السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس السبت أن القوات الأمريكية شنت ما وصفها بعمليات هجومية حول بغداد على مدى الساعات 24 الماضية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش وصول جميع القوات الأمريكية الإضافية إلى العراق. وقال الجنرال بيتريوس للصحفيين في بغداد: الآن للمرة الأولى سندخل إلى عدة مناطق مهمة فعلا في الأحزمة التي ترسل منها القاعدة السيارات الملغمة والمقاتلين الإضافيين وإلى غير ذلك بحسب تعبيره. وكان الرئيس جورج دبليو بوش أمر بإرسال 28,000 جندي إضافي إلى العراق وتحديدا إلى بغداد في إطار الحملة الأمنية التي تعرف باسم فرض القانون. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيتريوس قوله اليوم: خلال الساعات 24 الماضية نفذنا عددا من العمليات الهجومية المختلفة في أحزمة بغداد، على حد تعبيره. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الذي يزور بغداد اجتمع في وقت سابق السبت مع كبار قادة الجيش الذين أطلعوه على الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق. وحضر اللقاء حول مائدة الفطور القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ومساعده الجنرال راموند أوديرنو. يذكر أن الزيارة التي يقوم بها غيتس إلى العراق حاليا هي الرابعة منذ أن تولى منصبه كوزيرا للدفاع خلفا لدونالد رامسفيلد، والثانية خلال شهرين. كما أن غيتس هو ثالث مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور بغداد خلال أسبوع بعد الأميرال ويليام فالن أكبر قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط وجون نيجروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية. وكان غيت صرح لصحافيين قبيل وصوله إلى بغداد الجمعة بأن لديه ملء الثقة في الجنرال بيتريوس الذي سيعد في أيلول المقبل تقريرا يحدد ما إذا كانت الزيادة في عديد القوات أدت إلى تراجع حدة العنف. هذا ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع الأمريكي محادثات اليوم السبت مع زعماء عراقيين. ونقلت رويترز عنه القول إنه سيكرر رسالة فلن ونيجروبونتي لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والزعماء السياسيين الآخرين، مضيفا: إنها نفس الرسالة التي سلمتها منذ كانون الأول، وهي أن قواتنا توفر لهم الوقت لانتهاج المصالحة، وإننا بصراحة نشعر بخيبة أمل بشأن التقدم الذي أحرز حتى الآن، على حد تعبير غيتس. دان المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني تفجير مسجدين في مدينة البصرة، وطالب المؤمنين بالعمل على منع هذه الاعتداءات. وقال حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم السيستاني لرويترز السبت إن المرجع الأعلى السيد السيستاني يدين ويستنكر بشدة الاعتداءات التي تعرض إليها مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله وكذلك جامع العشرة المبشرة في البصرة، على حد تعبيره. وأضاف أن السيستاني يناشد المؤمنين كافة أن يمنعوا بمقدار ما يستطيعون وقوع مثل هذه الاعتداءات على مراقد الصحابة والمساجد بحسب ما نقل عنه. وكان مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى أعلن في وقت سابق السبت أن مسلحين مجهولين فجروا مئذنة مسجد العشرة المبشرة بالجنة في وسط مدينة البصرة، وذلك غداة تفجير مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله في خور الزبير. وصرح اللواء الركن علي حمادي الموسوي رئيس لجنة طوارئ البصرة بأن مسلحين مجهولين فجروا منارة المسجد الواقع في حي الزهراء دون وقوع أضرار بمبنى المسجد. دعا رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر السبت إلى الخروج بمسيرات لزيارة مرقد سامراء للإمامين العسكريين الذي تعرض لعملية تفجير الأربعاء الماضي، هي الثانية في غضون 16 شهرا. وتوجه الصدر في بيان أصدره مكتبه في النجف إلى كافة العراقيين للخروج بمسيرات لزيارة سامراء كل حسب محافظته، وذلك في 20 من جمادي الثاني أي 5 من تموز ذكرى ولادة الزهراء، لكي يكون ذلك خاتمة للرزايا بحسب تعبيره. نقل عن مسؤولين محليين وأقارب قولهم اليوم السبت إنه عثر على جثث متحللة لما لا يقل عن 13 خبيرا في الفنون القتالية بعد أكثر من عام على خطفهم في معقل لتنظيم القاعدة غربي بغداد. وعثر على الجثث يوم الخميس بخندق في الصحراء على بعد 100 كيلومتر غربي الرمادي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فنرافق الزميل فارس عمر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: طالباني والمالكي يبحثان الأوضاع الأمنية، ووزير الدفاع الأمريكي يبحثها مع قادته العسكريين. بحث الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي سبل تفعيل التدابير اللازمة للحد من أعمال العنف والحفاظ على نسيج المجتمع العراقي في مواجهة الأخطار التي تهدده. وكان طالباني والمالكي التقيا في مقر إقامة رئيس الوزراء. وقال المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية يوم السبت أن طالباني والمالكي شددا خلال اللقاء الثنائي على ضرورة تعزيز روح التآلف بين مكونات الشعب العراقي والعمل معا وبعقل مفتوح وإرادة صلبة من أجل إفشال المخططات الرامية إلى إشعال فتنة طائفية. كما بحث خلال اللقاء سير تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد وبذل الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في عموم البلاد بحسب البيان. وكان طالباني التقى يوم الجمعة المبعوثة الخاصة للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى العراق السيدة ميغان أوسوليفان. وقال المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية أن طالباني تحدث خلال اللقاء عن الاتصالات الجارية بين الكتل السياسية والمساعي الرامية إلى تدارك الأوضاع الحالية وإيجاد المعالجات اللازمة للمسائل العالقة دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وشدد رئيس الجمهورية خلال محادثاته مع المسؤولة الأمريكية على ضرورة إشراك الجميع في العملية السياسية وإدارة البلاد عن طريق القيادة الجماعية لإنجاز البرنامج المتفق عليه بين الكتل المشاركة في الحكم بحسب المكتب الصحفي لديوان الرئاسة. كما تناول البحث بناء قدرات القوات العراقية وتطوير تدريبها وتسليحها بالمعدات الحديثة للاضطلاع بدورها في إرساء الاستقرار والأمن. طالباني بحث مع المبعوثة الأمريكية القوانين المنتظر تشريعها، مشددا على ضرورة الإسراع بالتوصل إلى اتفاق على هذه القوانين يرضي جميع الأطراف. وفي هذا الإطار قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء وتيرة الجهود التي تبذلها الحكومة لتشريع هذه القوانين، وخاصة ما يتعلق بالمصالحة الوطنية. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي قوله: بصراحة نحن نشعر بخيبة أمل إزاء التقدم المتحقق حتى الآن، بحسب تعبيره. وأعرب غيتس عن الأمل بأن الأحداث الأخيرة منذ تفجير الحظر العسكري في سامراء لن تعطل عملية المصالحة أو تؤخرها. وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى التأكيد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت على الإسراع بإقرار التشريعات ذات العلاقة في البرلمان، ومنها قانون توزيع الثروة النفطية، وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون المساءلة والمصالحة ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث. وقال غيتس أن المالكي يعمل كل ما بوسعه لمواجهة هذا التحدي، وهو يستحق دعمنا، بحسب تعبير وزير الدفاع الأمريكي. وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب والمسؤول القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب أن الإدارة الأمريكية تحض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على اتخاذ إجراءات معينة ضمن سقف زمني محدد. وأوضح في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم السبت أن قانون المصالحة والمساءلة الذي تدعو الإدارة الأمريكية إلى إقراره يحتاج إلى المزيد من التعديلات ليكون مقبولا، خصوصا أنه في نسخته الأصلية يسمح بعودة عناصر الأجهزة القمعية التي كانت عاملة إبان النظام السابق إلى موقعها، وهذا غير ممكن على حد تعبيره. وأكد المسؤول القيادي في الائتلاف العراقي الموحد أن قانون المصالحة والمساءلة سيطرح على مجلس النواب في غضون الأسبوعين المقبلين. وكان وزير الدفاع الأمريكي وصل إلى بغداد ليلة الجمعة في زيارة لم يعلن عنها من قبل، والتقى صباح السبت قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وتركز الحديث على تطورات الوضع الأمني. غيتس اعترف بجسامة المهمة التي تنهض بها حكومة المالكي، وقال: أعتقد أن رئيس الوزراء نوري المالكي يواجه عقبات هائلة، ولكنه يعمل بصورة وثيقة معنا ويتصل بالآخرين في هيئة الرئاسة ويعمل معهم. وفي معرض تقييم الوضع بصفة عامة قال وزير الدفاع الأمريكي أن العراق يبقى صورة متناقضة، فإن بعض المناطق ما زالت تشهد أعمال عنف، ولكنه أضاف أنه رأى في زيارته الأخيرة مدن ألعاب وملاهي أعادت فتح أبوابها وأسواق عادت إليها الحياة. وأكد غيتس أن القادة الميدانيين يقدمون تقييمات واقعية لما يجري في العراق، ولفت إلى أن الجنرال باترايوس هو الذي أعلن أن الأوضاع ستزداد صعوبة قبل أن تتحسن، وأنه كان صريحا بشأن المصاعب والعقبات التي تعترض طريق المصالحة وإحلال قدر أكبر من الأمن في بغداد والعراق عموما، بحسب وزير الدفاع الأمريكي. وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث قضية عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يتمركزون في شمال العراق. وقال أردوغان في حديث بثته شبكة CNN باللغة التركية أنه ينتظر رد المالكي على رسالة بعث بها مؤخرا إليه، ويقترح اللقاء في أواخر حزيران الجاري. وأضاف رئيس الوزراء التركي أن أنقرة تجري اتصالات بهذا الشأن مع واشنطن أيضا. وتأتي هذه المبادرة بعد دعوة الجيش التركي إلى توغل قواته داخل الأراضي العراقية، متهما مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بشن هجمات ضد قوات الجيش التركي انطلاقا من كردستان العراق، ولكن حزب العمال الكردستاني نفى ذلك. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر من إحدى قواعد الحزب قال المسؤول القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل بايق أن مقاتليه ملتزمون بالهدنة التي أعلنها من جانب واحد.
نحن لم نهاجم ولم نقرر إعلان الحرب وملتزمين بوقف إطلاق النار، والدولة التركية تريد مهاجمتنا وإبادتنا، والدفاع عن النفس حق مشروع لنا.
أردوغان أكد في وقت سابق ضرورة التركيز على التصدي لحزب العمال الكردستاني داخل تركيا نفسها، لكنه في حديثه لشبكة CNN التركية ليلة الجمعة لم يستبعد القيام في النهاية بعملية توغل داخل الأراضي العراقية. القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل بايق قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مثل هذه العملية ستكون موجهة في الواقع ضد مكاسب الشعب الكردي في العراق.
باشور دخازن أوبراسيون ببيش بخن.
تركيا عندما تقول بأن هدفنا فككة لا تقول الحق، وإنما هدفها الكرد الموجودين في كردستان الجنوبية، في إشارة إلى أقليم كردستان العراق والقضاء على المكاسب التي حققها الكرد، وهي في الأساس تريد القضاء على الكرد ثم التوجه إلى كركوك، وهي من خلال هذه العملية تريد في الأساس استهداف مكاسب الأقليم وكركوك وإضعاف حكومة الأقليم حتى لا تؤثر على الكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان، لأن تركيا تراها خطرا عليها.
وكان الجيش التركي حشد قوات كبيرة على الحدود العراقية مهددا بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل العراق. ويخوض حزب العمال الكردستاني حملة مسلحة من أجل الحكم الذاتي لكردستان تركيا منذ عام 1984. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلنا خلاص مو كافي خلاص مو قلنا خلاص مو كافي خلاص مو قلنا خلاص مو كافي خلاص مو قلنا خلاص افهمها خلاص مو قلنا خلاص وهاي هي ما ريدك تجي حبيب الروح
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال مسؤولون اليوم السبت أنه عثر على رفات 13 رياضيا من أعضاء فريق التايكوندو العراقي بعد مرور أكثر من عام على خطفهم. وكان أعضاء فريق التايكوندو المؤلف من 15 لاعبا تعرضوا إلى عملية خطف في أيار عام 2006 حين كانوا متوجهين إلى معسكر تدريب في الأردن، وعثر على جثث 13 من المخطوفين يوم الخميس الماضي في محافظة الأنبار على بعد نحو 100 كيلومتر غربي مدينة الرمادي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر طبية قولها أن جميع الضحايا قتلوا على ما يبدو رميا بالرصاص. وأكد متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي اليوم السبت أن أحد طياريه قتل عندما تحطمت طائرته في وسط العراق يوم أمس الجمعة، وكانت الطائرة وهي من طراز F-16 في مهمة إسناد عندما تحطمت قرب بلد على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي بغداد. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في المنطقة الوسطى العقيد توماس ديل أن تحقيقا بدأ في الحادث، مستبعدا أن تكون الطائرة سقطت بنيران معادية بحسب تعبيره. وقال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 5 مسلحين وألقت القبض على 30 آخرين في عمليات أمنية نفذتها اليوم في مناطق متفرقة. وفي بغداد ألقت القوات العراقية والأمريكية القبض على 2 من المسلحين يشتبه أن أحدهما ضالع في خطف 5 بريطانيين من وزارة المالية في أيار الماضي. في غضون ذلك أعلن قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد بترايس تنفيذ عملية أمنية واسعة في محيط بغداد. وقال الجنرال بترايس أن العملية التي بدأت خلال الساعات 24 الماضية تغطي مناطق أساسية حول العاصمة. وفي البصرة تعرضت دورية بريطانية إلى كمين، فيما استنكر المرجع الديني السيد علي السستاني تفجير جوامع في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن حامد الخلف ممثل السيد السستاني قوله أن المرجع الديني يدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت مرقد طلحة بن عبيد الله وجامع العشرة المبشرة في البصرة. وكان مجهولون فجروا جامع العشرة المبشرة صباح اليوم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فجر مجهولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم جامع العشرة المبشرة في حي الزهراء دون أن تسجل إصابات. وفي اتصال هاتفي أجرته إذاعة العراق الحر مع الشيخ يوسف حمدان نائب رئيس جماعة علماء العراق فرع البصرة، دعا أبناء البصرة والعراقيين جميعا إلى ضبط النفس، داعيا الأجهزة الأمنية إلى بذل مزيد من الجهود لحماية دور العبادة والمواقع المقدسة. وفي بيان صادر من المركز الإعلامي لقيادة الشرطة أبقلت مديرية معالجة القنابل غير المنفلقة مفعول 6 عبوات زرعت قرب مركز البصرة، كما ضبطت مفارز الشرطة سيارة مسروقة في منطقة المعقل وقبضت على حائزيها 3. وذكر بيان للقوات متعددة الجنسيات بأن دورية بريطانية توجهت قريبا من تظاهرات في قضاء الزبير بعد ظهر أمس، إلا أن قوات الجيش أمرتها بالانصراف، وإثناء مغادرتها تعرضت لكمين بالأسلحة الخفيفة وصواريخ RPG لم تسفر عن أضرار أو إصابات. وأضاف البيان بأن 10 مسلحين أصيبوا بجراح عندما اشتبكت دورية للقوات المتعددة مع مسلحين في منطقة البصرة القديمة الليلة الماضية. هذا وما يزال حظر التجوال ساريا في المدينة دون أن يتم الالتزام به حرفيا. قال حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى التي شهدت حوادث متفرقة، تفاصيلها في الرسالة الصوتية التالية.
في سوق المعاش بالموصل قتلت قوات اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي 4 من الجماعات المصنفة على الإرهاب، واستولد على مخبئ للأسلحة ضم 125 حزاما ناسفا و32 طنا من مادة TNT من جانب آخر أفادنا مصدر موثوق في غرفة عمليات شرطة محافظة المينا والموصل لم يشأ ذكر اسمه أن قوة من الجيش الأمريكي داهمت منزل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي السابق في حي سومر والمدعو عز الدين ذنون غزال علما أن أسباب هذا الحادث لم تتضح بعد فيما فتحت مجموعة مسلحة نيران بنادقها على 3 مواطنين في منطقة معارض السيارات وبحسب شهود عيان أن المجموعة المسلحة لاذت بالفرار إلى جهة مجهولة بعد قتلها للمواطنين 3. من جانب آخر غادرت الموصل 70 عائلة كردية وعربية إلى مخيم اللاجئين على نهر الخازر شرق الموصل هربا من الجماعات المسلحة معظم المغادرين هم من الأطفال والنساء والمعاقين ووصلت وجبة أخرى من اللاجئين الكرد العرب إلى المخيم نفسه يبلغ تعدادها 22 عائلة في خارج الموصل وإلى الغرب منها أعلن مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء سنجار وذلك أثناء اجتماع عقده مع الجهات الأمنية أن القوات الأمنية العراقية فجرت معملا كبيرا لصنع العبوات الناسفة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار أبا مرني لمستمعينا في كل مكان ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من البرامج المختارة لهذا اليوم أعزائي برنامج من الأجواء العراقية، وسنرافق خلاله خضير الشايع إلى أجواء المقام والبستة العراقية، كما أن هناك حلقة من برنامج مواويل الشعر وسينقلنا فلح الدراجي إلى أجواء الأبوذية والشعر والغناء الريفي، وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنتابع لقاءات مع عدد من صحفي الموصل للحديث عن قضية استهداف الصحفيين العراقيين ودعوتهم الحكومة لحمايتهم، كما أن هناك لقاء مع القائم بالأعمال العراقي في القاهرة يؤكد فيه أن الشاعر نازك الملائكة تتمتع بصحة جيدة وستنشر مذكراتها قريبا. واليوم موعدكم معي في حلقة من برنامج أجيال نستضيف فيها عددا من الشباب لمعرفة رأيهم بالحب في زمن الحرب، كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار متنوعة من باقي المحافظات. أملنا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع خضير الشايع والتراث العراقي الغنائي عبر حلقة من برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. أما الآن فإلى مهنة المتاعب التي باتت اليوم من أخطر المهن في العراق والتي ما زالت تستهدف من قبل بعض الجماعات المسلحة من خلال عمليات قتل أو خطف الإعلاميين والصحفيين وهم يحاولون أن ينقلوا الأحداث. وفي الموصل قتل وجرح العشرات من الصحفيين، وهنا هناك العشرات الذين تركوا العمل الصحفي منذ سقوط النظام السابق عام 2003. صحفيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين في المحافظة يرون بأن استهداف الصحفيين قد انعكس سلبا على أدائهم وتغطياتهم، داعين إلى حماية العاملين في مجال الصحافة.
تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة استهداف الإعلاميين العراقيين، ففي مدينة الموصل على سبيل المثال وصل عدد الذين قتلوا من الوسط الإعلامي إلى نحو 19 شخصا منذ نيسان عام 2003، ناهيك عن عشرات الجرحى وترك عدد كبير منهم العمل الإعلامي الذي أصبح أحد أخطر الأعمال في الموصل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، الأمر الذي أكده مسؤول الإعلام والعلاقات في محافظة نينوى.
بلغ لحد الآن عدد الذين استشهدوا جراء أعمال العنف 19 صحفيا وصحفية، وتعرض العديد الآخرين منهم إلى الجرح وأيضا إلى مغادرة الميدان الصحفي لصعوبة الحالة الأمنية التي يواجهون فيها العمل، وهذا مما يستوجب أن تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات لتوفير الحماية للصحفيين، لكي لا نصل إلى اليوم الذي لا نجد فيه صحفيا يمارس هذه المهنة الشريفة في مدينة الموصل نتيجة هذا الظرف الأمني الصعب. عدنان داود مدير العلاقات والإعلام في محافظة نينوى.
لقد انعكس استهداف الصحفيين أو اضطرار بعضهم إلى إرضاء هذا الطرف السياسي أو ذاك انعكس سلبا على موضوعية الأخبار ودقتها. الصحفي علي أحمد:
والله وضع الصحفيين والإعلاميين في مدينة الموصل هذه الأيام صعب جدا، لا يتمكنوا من القيام بالتغطية الإعلامية اللازمة للأحداث أو حتى أي نشاطات أخرى بسبب ما يتعرضون له من استهداف واغتيالات، وأيضا ماكو حماية من قبل الجهات المعنية. لازم الصحفي يحمي نفسه بنفسه وما يتمكن من نقل الحدث أو الخبر بشكل مهني أو حيادي، لأنه عليه إرضاء جميع الأطراف، وإذا لم يفعل ذلك فإنه مستهدف ومطارد.
ونظرا للوضع القائم، دعت مؤسسات ومنظمات تعنى بضمان حقوق الصحفيين في الموصل إلى حماية العاملين في مجال الإعلام مما يتعرضون إليه يوميا، ومن هؤلاء مدير مكتب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في الموصل:
رصدنا العديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، وقمنا بكتابة وتوثيق هذه الانتهاكات، لا سيما أن العديد من الصحفيين تعرضوا لمضايقات أو منعوا من دخول مؤتمرات صحفية بسبب انتقالاتهم للمسؤولين. طالبنا المسؤولين وطالبنا السيد المحافظ والجهات المختصة بتقديم مساعدة للصحفيين من حماية ومن إجراءات أمنية، لكن مع الأسف لا أحد استجاب لنا. أنا أتساءل لماذا يستهدف الصحفي؟ ما الذي فعله حتى يستهدف؟ الصحفي ينقل الحقيقة للشارع العراقي، للمواطن العراقي.
ممثل نقابة الصحفيين العراقيين في نينوى أشار من جهته إلى أن النقابة شكلت لجنة لحماية حقوق الصحفيين، لكنه شكى من أن عدم وجود قانون ينظم العمل الصحفي وغياب الضوابط التي تحدد مواصفات العاملين في هذا المجال بعد حل وزارة الإعلام ودخول طارئين على هذه المهنة الميدان وصدور صحف مسيسة، كل ذلك أدى إلى تدهور حال الصحافة والصحفيين في الموصل.
مع قتل كثير من الذين دخلوا إلى المجال الصحفي، حددت نقابة الصحفيين العراقيين لجنة لحماية حقوق الصحفيين. غياب قانون خاص ب الصحافة والإعلام بعد حل وزارة الإعلام، بعد دخول بريمر إلى العراق لم تقم بإجراءات خاصة للصحفيين، خاصة بعد مداهمة قوات الاحتلال نقابة الصحفيين العراقيين. غياب قانون يحدد ضوابط العمل الصحفي والإعلامي من خلال دخول كثيرين إلى هذا المجال وعدم حصولهم على ضوابط وشروط في العمل المهني، كل هذا أدى إلى غياب حق الصحفي وعدم امتلاكه مهنية خاصة للعمل، أدى إلى تدهور حال الصحفيين في العراق. كذلك ظهور صحف خاصة بالأحزاب والمؤسسات، خاصة بالأحزاب، أدى إلى تنوع نقل الخبر، الخبر لم يعد ينقل بحيادية.
كان هذا عن استهداف الإعلاميين العراقيين وفي مدينة الموصل بصفة خاصة. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تردد مؤخرا في القاهرة أن الحالة الصحية للشاعرة نازك الملائكة قد تدهورت، لكن القائم بالأعمال العراقية السفير سعد محمد رضا أكد لإذاعة العراق الحر أن الشاعرة القديرة والتي تعتبر رائدة من رواد الشعر الحر تتمتع بصحة جيدة، حيث زارها شخصيا والتقى بعائلتها لينقل لها تحيات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واهتمام الحكومة بحالة شاعرة العراق الأولى. السفير رضا أعلن أيضا أن الشاعرة نازك الملائكة ستنشر مذكراتها قريبا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
ولدت الشاعرة نازك الملائكة في بغداد عام 1923، ونشأت في بيت علم وأدب في رعاية أمها الشاعرة سلمى عبد الرزاق وأبيها الأديب الباحث صادق الملائكة، فهي لها هذا الجو العائلي أسباب الثقافة. تتقن نازك الملائكة من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية، وهي حصل على شهادة الليسانس باللغة العربية من كلية التربية في جامعة بغداد، والماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونس بالولايات المتحدة الأمريكية. والمفاجأة السارة التي بودنا أن نزفها لمحبي إبداع الشاعرة نازك الملائكة هو أن مذكراتها سترى النور قريبا، وكان 5 من الكتاب والسياسيين والمثقفين العراقيين المقيمين في القاهرة نشدوا مؤخرا في بيان لهم الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها تجاه صحة الشاعرة نازك الملائكة وهي في 84 من عمرها المديد. والموقعون 5 على البيان هم السياسي والكاتب والوزير الأسبق أحمد الحبوبي ونوري عبد الرزاق حسين سكرتير عام منظمة التضامن الأفراسيوي والناشط السياسي فيصل فكري والكاتب الصحفي والروائي صلاح النصراوي والناشط الاجتماعي والخبير الدولي الدكتور طالب علي مراد. يقول الدكتور طالب مراد عن البيان واستجابة الحكومة العراقية الفورية له:
بالنسبة لنا هي شاعرتنا، يعني احنا هي شاعرة العرب، بس شاعرة العراق اول شيء، فمن مجموعة التواقع الموجودة تبين على الطيف العراقي كله كان معاها، يعني شوف الاسماء 5 كل الطيف العراقي موجود فيه اللي ارسله والرسالة.
أما القائم بالأعمال العراقية في القاهرة سفير سعد محمد رضا وهو من القلائل الذين التقوا الشاعرة العراقية الكبيرة فيقول:
الحقيقة دولة رئيس الوزراء اهتم بهذا الموضوع كثيرا وكلفني شخصيا بالاتصال بعائلة الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة، وفعلا أنا اتصلت بعائلتها وشكيت بلجنها الدكتور براق، والحمد لله الشاعرة نازك الملائكة في وضع مستقل وهي بغير حاجة إلى دعم مادي.
وعن صحة الملائكة ينفي سفير رضا سوء حالتها الصحية ويكشف عن مفاجأة الملائكة بقوله:
صحة نازك الملائكة الآن ليس كما يشاع في الصحف، سيدة كبيرة عمرها 84 سنة ولكنها في كامل وعيها وكامل صحتها، موجودة في دارها مع رجلها ساكنة، وهي في سبب أيضا هذا الخبر الجديد في سبب نشر مذكراتها إن شاء الله نشر مذكراتها قريبا.
هذا خبر مهم، يعني التقيتم بها سعادة السفير شخصيا؟
كنا في زيارة لدارها والسيدة نازك الملائكة الحقيقة لا ترغب بلقاء يعني الغرباء.
الشاعرة العراقية المقيمة في القاهرة ريم قيس كبة ترى أن الملائكة علامة بارزة في الشعر العربي يؤرخ لها.
وضعت بصمتها، الأهم من هذا كله، الأهم من قصيدة الكاريرا مثلا عام 47 التي يعني طرحتها كأسلوب جديد في الكتابة الشعرية، الأهم هو وجود يعني تنظيرها للحركة اللي يعني جعلها تكون حركة في من أول حركة ناضجة معروفة بيدمن يعني مثقفة كبيرة مثل نازك بعمق نازك وثراء قراءاتها ومتابعاتها وملكتها الموسيقية الراقية جدا والخاصة جدا التي فعلا تميزت بها دون سواها من الكاتبات ومن الشاعرات، هذا كله دعانا إلى التنظير لهذه الحركة، ليس فقط المغامرة بفعل شيء ويعني أكثر المغامرات الأدبية في عالمنا الأدبي يعني.
الشاعرة العراقية نازك الملائكة المجددة في حركة الشعر العربي التي سجلت حروف اسمها من ذهب عند العرب كلهم ستعود مجددا للعرب وللعراقيين عبر مذكراتها التي سترى النور قريبا. متعها الله بالصحة والعافية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وأسادتي، نرافق الآن خضير الشائع وجولة مع المقام العراقي في برنامجه من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. زهور حسين تبدأ حلقة اليوم، وسلمى يا سلامة.
تضاربت الآراء في أصل المقامات العراقية وموسيقاها.
وآلاتها. وكل باحث من الباحثين في المقامات العراقية أدلى بدلوه في الدلاء اجتنادا لما آمن به هو أو بما اعتقده. فالآلات الموسيقية مثل الناي والرباب والشنطور والمجبار من الآلات المعروفة منذ زمن الكلدانيين. ولما كانت هناك هذه الآلات الموسيقية موجودة فقد كان إذن من كان يعزف على هذه الآلات ومن كان يغني. وإني لا أعتقد أن الموسيقى في وادي الرافدين تطورت وتطورت خلال آلاف السنين وتغيرت شيئا فشيئا ولا يمكن تحديد زمنها، كما أعتقد أنها ازدهرت في العصر العباسي حين نبغ فنانون مغنون كبار وموسيقيون كبار مثل إبراهيم الموصلي ومثل ولده إسحاق الموصلي وزلزل وغيرهم. وفي تلك الفترة الذهبية ولدت المقامات الغنائية، ولكن على مر الأيام أصبحت كما هي الآن بعد أن تأثرت بكل ما مر به العراق من فتوحات وغزوات واحتلال وانقلابات، وهكذا تأثرت المقامات العراقية بموسيقى تلك الشعوب الأعجمية التي عاشت مع الشعب العراقي.
تقسيم على الناي للأستاذ البير الياس من نغم البنجيقا، ثم موال ليلكم أيها الكرام سعيد.
ليلكم أيها الكرام سعيد، طاب فيه المنشود والمشهود. أراك طروبا ذا شجن وترنمي، تميل إلى ذكر المحاسن بالفم. أصابك عشق أم بليت بمن نظرتي، فما هذه إلا ناجية من رمي فما هذه إلا سجية من رمي.
وننهي بهذا اللحن الدافئ دوايدي لأحبائنا في الشمال. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.